واضح معاك الصوت ان شاء الله؟ طيب نبدأ. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله مباحث كتاب الزكاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند الباب الخامس وعنوانه في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر، قال وفيه مسائل. سيبدأ إن شاء الله يعني المصنف هنا يتكلم عن زكاة الفطر، ونبدأ أولا بتعريفها، يعني لماذا سميت أصلا هذه الزكاة بزكاة الفطر. قال وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان. يعني سبب تسمية زكاة الفطر كذلك لأنها وجبت بماذا؟ عندما يفطر الناس من رمضان وانتهى شهر الصوم، فهنا سميت هذه الزكاة بزكاة الفطر. كما تلاحظ يعني كان عندنا زكاة النقدين، زكاة الزروع، زكاة الثمار، كل هذه الزكوات كانت في ماذا؟ كانت في أصناف يخرج منها. أما هنا الزكاة تعلقت بفعل المزكي ألا وهو الفطر، وكما سوف نعلم أنها يعني لا يشترط لها فطر المزكي بعينه، إنما يشترط لها انقضاء شهر الفطر. قال ولا تعلق لها بالمال، وإنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن. لاحظ عندما تكلمنا عن زكاة الأموال ذكرنا أن هذه الزكاة متعلقة بالمال نفسه، أما هنا فلا علاقة لهذه الزكاة بالمال، إنما لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بالمسلم نفسه، لها علاقة ببدنه، وهذه سينبني عليها عمل كما سوف يعني يتفرع عليها بعض المسائل كما سيأتي علينا إن شاء الله، أننا سوف نفرق بين أنواع الزكوات. إنسان لديه مال وفي نفس الوقت هو مسافر، فهنا أين يخرج زكاة ماله وأين يخرج زكاة فطره ستنبني على هذه الجزئية. فهنا العلماء قرروا أن زكاة الفطر متعلقة بالبدن لا بالمال، وبالتالي ستخرج هذه الزكاة في المكان الذي يوجد فيه الشخص ليلة العيد، كما قال ابن قدامة رحمة الله عليه: فأما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه أو لم يكن. وهذه يعني من القضايا المشهورة، رجل سافر في النصف الأخير من رمضان لأداء العمرة، فهنا سوف يدخل عليه العيد وهو بعيد عن بلده وماله في بلده، فهنا نقول له زكاة مالك حيث كان المال وزكاة فطرك حيث كنت أنت، فزكاة الفطر متعلقة بالبدن وليس بالمال. ثم يعني بدأ بعد ذلك في سرد المسائل، فقال المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك. قال زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهنا يعني يكاد يكون الإجماع على وجوب زكاة الفطر، وإن كان هناك يعني قول ضعيف بأنها ليست واجبة، لكن الصحيح طبعا أنها واجبة لصريح اللفظ في الحديث الدالة على فرضية هذه الزكاة. ثم دخل بعد ذلك في شروطها، قال المسألة الثانية شروطها وعلى من تجب. قال تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد، وهذا واضح في حديث ابن عمر الذي مر بنا، فهي كما نلاحظ أنها من أوسع أنواع الزكوات في استغراقها وشمولها لأفراد المسلمين وليس لأعيان المال الذي يخرج منه، إنما كما ذكرنا يعني هي زكاة على البدن. فاستغرقت كل من يطلق عليه لفظ مسلم. لاحظ هذا. ثم ذكر بعد ذلك ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح. وعند جمهور أهل العلم كلمة نفخت فيه الروح تعني بعد 120 يوما. قال وهو ما صار له 4 أشهر، فقد كان السلف يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان وغيره. فنلاحظ هنا أنه أثبت هذا على الجنين، أو ليس حتى يعني لم يثبت فيها أثر عن الجنين، وبل بالعكس يعني كما قال الشوكاني رحمة الله عليه ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. فيعني الصواب والله أعلم يعني أنها لا تخرج على الجنين، إنما تخرج عن الذي يوجد حيا بنفسه وحياته يعني واضحة ومستقر. قال ويجب أن يخرجها عن نفسه. من الذي سيخرج؟ يخرجها عن نفسه أولا، ثانيا وعمن تلزمه نفقته. يبقى الإنسان هنا من الذي يخاطب بإخراج الزكاة؟ الذي يخاطب بإخراج الزكاة الإنسان، هو سيخرج عن نفسه. ثانيا يخرج الإنسان عن كل من تلزمه نفقته من زوجة أو قريب، وكذلك العبد. لاحظ هذا القيد، كل من ينفق عليه الإنسان يدخل تحت هذه المظلة. أنا سأنفق عن نفسي وسأنفق عن كل إنسان أنا أنفق عليه. قال فإن صدقة الفطر تجب على سيده، يعني العبد حتى لو كان متكسبا وهذا مال. يعني طبعا كما ذكرت لكم قبل ذلك تصورنا للعبد أحيانا يكون في شمال القلب صدقة إلا صدقة الفطر. يعني هنا وضح الحديث أن العبد وهو كان من المقتنيات، يعني الإنسان كان يقتني العبيد، وتعتبر يعني العبيد والإماء وهؤلاء يعتبرون من جملة المال الذي يعني يكون من ثروة الإنسان. فالعبد والفرس والبيت وغيرها من الممتلكات كما ذكرنا قبل ذلك أنها لا يخرج عنها الزكاة. فهنا قال صلى الله عليه وسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، فلا يخرج عن العبد إلا في ماذا؟ إلا زكاة الفطر فقط. قال ولا تجب إلا على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. هذه العبارة عبارة فاصلة، ضعوا تحتها خطا كبيرا. ماذا نقول أن الإنسان صار مخاطبا بزكاة الفطر؟ أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون هذا الإنسان لديه ما يكفيه من القوت. القوت هو الطعام الذي يتقوت به الإنسان، هو غالب الطعام كما سوف نمر على هذه. يكون لديه في بيته من الطعام ما يكفيه ويكفي كل من ينفق عليه في يوم العيد وليلة العيد. إذا فضل عن قوته وقوت يومه طعام هنا أو ما يشتري به الطعام، هنا وجب عليه أن يخرج من ماله. فقال هنا فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين، أولا الإسلام، فلا تجب على الكافر، لا تجب على الكافر نفسه، وكذلك لا تجب على المسلم أن يخرج عن الكافر. مثال، لو كان لدينا رجل لديه عبد مشرك، أو هذا الرجل يتزوج امرأة نصرانية، فهل يجب عليه أن يخرج عنهم؟ نقول لا، هذه الزوجة رغم أنه ينفق عليها إلا أنها لا تدخل في شروط الإخراج لأنها ليست إيه؟ ليست مسلمة. الشرط الثاني كما ذكرنا وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. فنلاحظ هنا، لاحظ جيدا، إخراج زكاة الفطر لا يشترط فيه الغنى كما في زكاة المال، نحن ذكرنا في زكاة المال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، أما هنا فلا يشترط الغنى، إنما يشترط فقط أن يملك قوت يوم العيد وليلته. فحتى لو كان الإنسان فقيرا، يعني هذا الإنسان يعطى من زكاة المال، هو يعطى من زكاة المال، هو فقير، لكن هذا الفقير قد يطالب بإخراج زكاة الفطر. بل والعجيب، يعني من المسائل العجيبة التي قد يستشكلها البعض، لو أن هناك إنسان استحق زكاة الفطر وأعطي عدة زكوات، تمام، تصدق عليه فلان وفلان وفلان، وكان ذلك قبل دخول وقت الوجوب الذي سوف نقول عليه، قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. هذا رجل الله تحصل على عدة زكوات فتجمعت لديه هذه الزكوات حتى صار عنده القدر الذي يفضل عن حاجته يوم العيد وليلته، فهنا صار هو مخاطب بإخراج زكاة الفطر. يعني شوف المسألة العجيبة، وهذا مما لا يلتفت إليه الناس، أنهم لا يفهمون مسألة يعني من الذي يخاطب بإخراج زكاة الفطر ويمزجون بينها وبين زكاة المال، فيعتبرون أن زكاة الفطر تجري عليها أحكام زكاة المال، وهذا يعني مخالف تماما لمفهوم زكاة الفطر ولأحكامها. فهذا من الأمور التي لا بد من التنبيه عليها. ثم لدينا ملاحظة أخرى، نحن نقول هي زكاة الفطر، فهل يشترط لزكاة الفطر أن يكون الإنسان صائما ثم أفطر؟ نقول لا، لا يشترط هذا، لا يشترط له أن يكون صائما، إنما يشترط له أن يكون مسلما فقط. فحتى يعني لو لاحظنا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والصغير والكبير من المسلمين، فدل هذا على أن يعني الزكاة لا يشترط لها ما يشترط في الصوم، فالصغير ليس مخاطبين بالصوم، وكذلك الحال بالنسبة مثلا للمرأة الحائض أو للمريض أو المسافر، فكل هؤلاء ممن لهم عذر ولا يصومون أو ليسوا مكلفين بالصوم كالصغير، كل هؤلاء يخرج عنهم. يبقى نرخص المسألة أنه يشترط لإخراج زكاة الفطر شرطان فقط، الإسلام ووجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته. قال المسألة الثالثة في حكمة وجوبها، طبعا كنا أشرنا قبل ذلك للفارق بين الحكمة والعلة، فقال هنا من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي: تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه في صيامه من اللغو والرفث. ثانيا إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذا يعني نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يكون من المصلحة ومن الثواب الذي يعود على هذا الإنسان الذي يزكي زكاة الفطر. ثم قال أيضا: وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام الصيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، وغيرها حقيقة من يعني الحكم الكثيرة التي يستطيع الإنسان أن يتدبر فيها في مشروعية أو تشريع العبادة بصفة عامة. ثم ذكر بعد ذلك المسألة الرابعة، قال: مقدار الواجب ومما يخرج. علمنا أن هناك زكاة وعلمنا من الذي يخرج الزكاة، فما هي الزكاة أصلا؟ كيف يخرجها؟ وما هو القدر الذي يجب عليه إخراجه؟ قال هنا: الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، من غالب قوت أهل البلد، من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. الأقط هو اللبن المجفف، كانوا قديما يجففون اللبن ويعني يستخدمونه في طعامهم، أو أرز أو ذرة أو غير ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر المتقدم. يعني هو بداية يعني قال الواجب في زكاة الفطر صاع. الصاع هو كيل، يعني بنقيس به الأحجام، وكنا ذكرناه كثيرا قبل ذلك. والصاع أربعة أمداد يعني من مد الرجل المتوسط، وبالتالي الأحجام كما نعلم أنها تختلف من مادة إلى أخرى. ولأجل هذا اجتهد بعض المعاصرين لتبيين هذه الأحجام وفقا للمكاييل العصرية. يعني نحن حاليا لا نتعامل بالصاع، إنما نتعامل بالكيلو، فيعني أرادوا تبيين هذه المكاييل حتى يستطيع الإنسان أن يخرج زكاة فطره في العصر الحالي. فقالوا: لدينا صاع الأرز يساوي يعني 2 كيلو جرام و 300 جرام، 2 كيلو جرام يعني تقريبا 2 كيلو جرام ونص، تقريبا كده 2 كيلو جرام و 300 جرام. ده يعني هذا يعني من الغالب ما نخرجه نحن مثلا في مصر. هناك مثلا العدس حوالي 3 كيلو جرام، هناك الفاصوليا مثلا او الفاصوليا اللي هي الجافة يعني 2 كيلو جرام و 600، اللوبيا حوالي 2 كيلو جرام، العدس الاصفر 2 كيلو جرام. كل هذه يعني امور تقديريه، لانه بدايه يعني هو اغلب ما نخرج منه حقيقه زكاه الفطر هو الارز، والصاع يساوي 2 كيلو جرام ونصف. ثم لاحظ قوله: من غالب قوت البلد. ما معنى كلمة القوت؟ القوت هو الأطعمة التي يتقوت بها الناس، يعني يأكلها الناس على أنها غذاء أساسي. لاحظ هذا القيد. طب ما الدليل على أن الإخراج يكون مما يقتاته أهل البلد؟ يعني من الذي قال أن إخراج الفطرة زكاة الفطر يكون من القوت؟ قال أهل العلم أن الدليل على هذا هو قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. يعني هو أنا يقول إيه؟ نحن كنا نخرج من هذا، وهذا كان طعامنا. لاحظت جيدا، كان هذا ايه؟ كان هذا طعامنا. فدل هذا على انهم كانوا يخرجون من طعامهم، وبالتالي فلا تخرج هذه الزكاة الا من قوت البلد المعتاد. مثلا نحن لا نتقوت على التمر، لا نتقوت على الشعير، هذا ليس قوتنا، يعني هذا ليس مما نأكله كطعام اساسي، وبالتالي نحن نخرج بناء على عرف البلد الذي نعيش فيه. يعني مثال، مثلا لو قال لك أحد الناس: والله يعني أنا أريد أن أخرج زكاة الفطر من اللحم، أريد أن أخرج زكاة الفطر من اللحم. يعني شوف اللحم غالي، وأشياء التي تهف إليها يعني النفوس، لكن نقول له: والله اللحم عندنا في مجتمعاتنا ليس قوتا، هو غذاء ولكن ليس بقوت. هناك فرق بين الغذاء وبين القوت، تمام؟ يعني هذا من جملة الغذاء، من جملة ما نتغذى عليه، لكنه ليس بقوت، ليس هو الطعام، ليس هو الوجبة الرئيسية. ففي مجتمعاتنا لا يخرج من اللحم، إنما ممكن يخرج من المكرونة مثلا، يعني المكرونة طعام أساسي بالنسبة إلينا، الفول طعام أساسي مثلا بالنسبة إلينا، العدس وهكذا. فكل هذه من الأشياء التي تعد قوتا في بلادنا. أما إخراجك للحم فدعه في خانة الصدقات التي تتطوع بها لله سبحانه وتعالى وتؤجر عليها بإذن الله تعالى. إنما نحن هنا نحقق المراد من الخطاب الشرعي لدينا في إخراج زكاة الفطر. ثم قال ويجوز أن تعطى الجماعة زكاة فطرها أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد وأن يعطي الواحد زكاته لجماعة. يعني طبعا بدأ يسأل يعني نحن علمنا مما تخرج زكاة الفطر ثم علمنا من الذي يخرج. طب من هؤلاء الذين يعطون؟ يعني أنا أعطي زكاة فطري لمن؟ هناك خلاف يعني بين أهل العلم في مسألة الإخراج. فهناك رأي يقول أن زكاة الفطر حالها كحال زكاة المال، فتعطى للأصناف التي سوف نتكلم عليها من الذين اللي هي نسميها مصارف الزكاة، اللي هي المصارف الثمنية، تمام؟ لكن هناك يعني قول آخر قال إيه؟ قال لا، مصارف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط، لا تعطى إلا للفقراء والمساكين. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وطعمة لمن؟ للمساكين. فجعلها لمن؟ للمساكين. وكما سوف نعلم أن المسكين أحسن حالا من الفقير، فالفقير هو مسكين وزيادة، فيكون هنا للمساكين وللفقراء كذلك. طبعا هناك حد أو قدر معين يعطاه هذا الإنسان؟ نقول ليس هناك حد شرعي، لم يقل لنا الشرع أعطي هذا قدرا معينا. وسوف نناقش أيضا بإذن الله تعالى في مصارف الزكاة كم يعطى الفقير من المال أصلا، يعني كم يعطى الفقير والمسكين وهؤلاء كم يعطوا من المال. فهنا نقول بالنسبة لزكاة الفطر ليس هناك حد، إنما الحد العام الذي يعني ورد في مفهوم النصوص الشرعية أننا نعطي هؤلاء حتى نكفيهم قوتهم وحاجتهم في يوم العيد وليلته، فلا يمر علينا العيد وتدخل علينا بهجة العيد وهناك من يحمل بيننا هم قوته وهم طعامه وشرابه، بل علينا أن نزيد على زكاة الفطر حتى ندخل البهجة على كل إخواننا وهكذا. قال هنا مسألة ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه مخالف لعمل الصحابة فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. كل هذا مما قاله هنا هو استدلالات لقول جمهور أهل العلم. جمهور أكاه بالمال ويكون بالطعام كذلك، إذ هو الغاية من المال. ثم قالوا بعد ذلك يعني من جملة استدلالاتهم، بل وهو يعني عمدة ما يتكلمون عنه في العصر الحديث، قالوا أن هذا هو أنفع للفقير. يعني أنا لو أعطينا الفقير الطعام قد يكون هو ليس محتاجا لهذا الطعام، وقد يكون لديه ما يكفيه من الطعام، وقد نقول سبحان الله. هو بداية من قال أننا نعطي زكاة الفطر لأي إنسان؟ نحن نعطيها للمحتاج لهذا الطعام. فنحن نبحث أولا عن هذه الفئات، نبحث أولا عن المحتاج للطعام. نعم هناك من يفتقر لطعام، هناك بالفعل من لا يملك قوت يومه وليلته، وكل من يعمل في الأعمال الخيرية يعلم هذا يقينا، يعلم أن هناك معدمين، فهؤلاء هم المقصودون بالمقام الأول. ثم حتى لو افترضنا هم يقولون والله لو أعطينا الفقير يعني طعاما سيتكدس لديه الطعام، وبالتالي يعني يضطر بعد ذلك إلى بيعه بثمن بخس ونغاوب عنه ونقول له سبحان الله، وهل هناك من هو أعلم بحاجة البشر من رب البشر؟ فهؤلاء يعني هؤلاء الفقراء والمساكين إذا كانت لديهم أو تجمع لديهم الطعام وأرادوا بيعه بعد ذلك، فلعلهم يعتادون البيع والشراء، فيكون هذا غرض محمود، ويعني يكون الإنسان بعد ذلك بدلا من أن يتكفف الناس يمارس تجارة صغيرة يعني يعتمد عليها. فمن يعني من قال أن هذه مصلحة مهملة؟ وثم يقولون الله لا، طب هو حاجته للمال أكثر. نرد عليهم ونقول سبحان الملك، ولماذا ضيقتم على أنفسكم؟ نحن لا نقول لكم لا تعطونهم المال، نحن نقول لكم أعطوهم زكاة الفطر كما أمرنا الشرع بها، ثم أعطوهم ما شئتم بعد ذلك من مال. يعني تعالوا نقول والله هذا الإنسان يقول إيه، أنا بدلا من أن أعطي الفقير أرزا، والله أنا زكاة مالي أنا وعائلتي حوالي يعني 50 جنيه، أنا بدلا من أعطيه الأرز سأعطيه 50 جنيه، وهو يعني يخرج أو يستعمل هذا المال في حاجته، ربما كان محتاجا للكساء، ربما كان محتاجا للدواء، قد لا يكون محتاجا للطعام أو أخذ الطعام من سبيل آخر. نحن نقول له سبحان الملك، أنت ستعطيه هذا المال، وهل هذا المال وحده كان كافيا لإغنائه؟ يا أخي أعطيه هذا المال وأعطيه الطعام، أعطيه الاثنين. فيعني لا تضيقوا على أنفسكم ولا تنظروا هذه النظرة الضيقة. فيعني سبحان الله، يعني أنا أعجب من شدة تمسك بعض المعاصرين يعني بهذا الرأي، يعني رغم أن يعني جمهور أهل العلم في كل المذاهب يقولون بعدم الإجزاء يصرحون هكذا تصريحا، لا يجزئ أبدا إخراجها مالا. يعني أنا مثلا لدينا في مصر يعني الأصل عندنا أننا المذهب الغالب هو المذهب الشافعي، يعني هذا الأصل عندنا، وأغلب الفتاوى عندنا على وفق المذهب الشافعي، ورغم هذا يتركون المذهب الشافعي وأئمة المذهب الشافعي، وتصريحهم وتجديدهم أشد التجديد على عدم الإجزاء بالإخراج من بالإخراج مالا، ويأتون بقول الأحناف يعني الذين يخالفونهم في كثير من المسائل. فحقيقة أنا لا أدري يعني ما العلة في هذا الأمر، و يعني الذي أستطيع أن أقوله يعني مع هذا يعني انتشار هذه المقولة حاليا، يعني لا يسعى الإنسان إلا أن يأخذها بنظرة أخرى. فإذا كان فعلا جمهور أهل العلم صرحوا بعدم الإجزاء، إلا ضع هذا الاستثناء نصب عينيك، من أخذ بهذا القول اعتمادا على فتوى عالم أو فتوى جهة رسمية يتبعها فهي مجزئة في حقه. هناك فارق بين تقرير المسألة من الناحية النظرية وبين تنزيل الحكم على الأعيان في الحياة، افهموا هذه المسألة جيدا، لأنها بالفعل تحدث بلبلة كبيرة وتحدث شقاقا، بل ويعني بالنسبة إلي يعني معركة زكاة الفطر هي من المعارك السنوية المشهورة بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني أعلم أن والله خلاص اقتربنا على موعد المعركة، سنبدأ المعركة الآن، فلنبدأ بالمعركة خلاص، عارف أنا توقيت المعركة ونبدأ كل المعركة كل عام. فسبحان الملك، فنقول والله لو كان هناك من يعني يتبع هذه الفتوى ويأخذ بها لأنه أخذها من جهة هو يتبعها ويطمئن إليها، فهذه إخراجه هذا مجزئ عنه، لأنه أدى ما عليه. هذا الإنسان مقلد وليس من أهل العلم وليس من الذين يعني يميزون بين الأقوال إنما هو وثق في رأي فلان أو جهة فلانية، فنقول مثل هذا الرجل تجزئه إخراجه. فهناك مثلا سؤال، يعني أحد الشباب كان يقول أنا مقتنع برأي الجمهور، أنا مقتنع برأي الجمهور لأنه لا تجزئ لو زكاة الفطر إلا طعاما، لكن أبي الذي يخرج عني يسمع لقول المشايخ في بلدنا ويعني يأخذ بالإجزاء في إخراجها يعني مالا. ترى يعني هذا الوضع المركب، أبي هو الذي يخرج وأنا لا أقول بالإجزاء، هل هذا الإخراج يكون مجزئا صحيحا؟ يعني انظر لهذه المسألة العجيبة، الشاب لا ينفق على نفسه، من الذي ينفق عنه؟ أبوه. من الذي مخاطب بالإخراج؟ أبوه، هو حتى الآن ليس مالكا لإخراج الزكاة عن نفسه ولا ينفق على نفسه، فهل هذا الإخراج على هذا هل هذا يعتبر إخراجا صحيحا؟ نقول نعم نعم، هذا الأمر يقع مجزئا صحيحا، ولا تكلف أنت بإعادة إخراج الطعام ما دامت نفقتك على والدك. بل والسؤال أيضا الذي يتكرر، كان هناك شخص يتبع هذه الفتوى ويأخذ بقول المشايخ وعلماء بلده، ثم بعد ذلك من الله عليه بشيء من العلم واقتنع بقول الجمهور وأنه قرر أن يخرجها بعد ذلك، يخرجها من الطعام، فهل ما أخرجه قبل ذلك الذي أخرجه في السنوات الماضية هل هذا يعد مجزئا أن يلزمه أن يعيد الإخراج بعدما علم؟ نقول لا، إنما أنت مكلف بعدما بلغك العلم، مكلف فقط من اللحظة التي بلغك العلم فيها، وما سبق فمعفو عنك بإذن الله طالما أنك يعني كنت متبعا لقول أو لمذهب معين وهكذا. فكل ما أخرجته قبل ذلك مجزئا، كما أيضا كنا ذكرنا هذا في مسألة المرأة التي اقتنعت بالقول بوجوب الإخراج في زكاة الحلي وكانت لا تخرج قبل ذلك، فنقول لها إنما وجب عليك الإخراج بعد بلوغك العلم. فيعني نريد أن نأخذ المسألة بصدر رحب وألا نجعلها يعني تأخذ هذا الحيز الذي يعني يستولي علينا كل عام، فيعني يكون الأمر يعني نفرط بالناس، يعني أغلب الناس يعني قد يألفون شيئا معينا أو يعيشون عليه ويتعودون عليه، فمن كان منهم قابلا للتعلم علمناه، من كان قابلا للنقاش ناقشناه، أما من كان مقتنعا برأي أو بمذهب ويعتبره هو الصواب ويسير عليه فنرجو له يعني أن يتقبل الله منه، ويعني لا نجعل هذا سبيلا للشقاق والشر، فخلاف شر، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني أن نبتعد عن كل سبل التي يكون فيها إفساد ذات البين، وإن أردنا النصح فليكن النصح يعني بشيء من الإيه شيء من التفهم أولا للطبيعة، طبيعة المسألة، وأنها ارتبطت بعادات وتقاليد أكثر من ارتباطها بشيء من التدين، يعني الناس ألفوا على هذا وعاشوا عليه، وهناك من يعني اعتبرها من رزقه هو، يعني فقير اللي عايز يأخذ مال أو كده بينتظر هذا حقيقة من عام إلى آخر، فالمسألة لها أبعاد أكثر بكثير من مجرد الأبعاد النظرية لتحقيق المسألة فقط. على كل نلخص المسألة كما ذكرنا، جمهور أهل العلم يقولون بأنها تخرج من الطعام بل ولا تجزئ إذا خرجت من المال، يقولون ماذا لو أن عندك زكاة للأنعام، إنسان عنده إبل أو عنده بقر أو عنده غنم، هل يجزئ أن يخرج عن إبله مالا؟ بالإجماع لا، لماذا؟ لأن هذه الزكاة نازل فيها النص بأنها تخرج من الإبل، تخرج من الغنم وهكذا. فقالوا وهذا ينسحب كذلك على زكاة الفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة في زمنه طعاما، ثم قالوا مع شدة فقر وحاجة الصحابة، يعني هذا من الردود القوية جدا. إذا كنتم أنتم تحتجون بحاجة الفقراء في هذا العصر، فوالله ما كان هناك أفقر ولا كان هناك أحوج من هؤلاء الصحابة الكرام، كانوا يعيشون في يعني شدة الفقر، ورغم ذلك أخرج لهم الطعام. ولا يقول القائل لعله لم يكن هناك مال، يعني بالطبع كان هناك مال، يعني إذا كان هناك الغالبية كانوا فقراء فكان هناك أغنياء، ومن كان يخرج طعاما أكان يعدم أن يخرج مالا. المهم، فبالنسبة للمسألة، الخلاصة فيها بإذن الله تعالى أن زكاة الفطر تخرج مالا ولا طعاما ولا تخرج مالا. المشهور يعني مش عارف ايه حكاية بالذات معاه، كنت يعني الغرفة تحديدا يعني لازم كده في فقرة انقطاعات، حتى لو النت شغال كويس لازم عندكم، ربنا يسر الحال ان شاء الله. بالنسبة بعد ذلك المسألة الخامسة، قال هنا في وقت وجوبها وإخراجها، وقت الوجوب ووقت الإخراج بالنسبة لزكاة الفطر. قال تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد. لماذا؟ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. يعني هو السؤال دلوقتي متى يكون وقت الإخراج؟ قالوا عند الغروب. لماذا؟ غروب شمس آخر يوم. الدليل على هذا أنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. زكاة الفطر إيه؟ من رمضان. طب متى يكون الفطر من رمضان؟ عند انتهاء رمضان. وهذا يكون متى؟ يكون بغروب الشمس من آخر أيام رمضان. طيب هنبني على هذا عمل؟ طبعا هنبني على هذا عمل. لو أسلم الكافر بعد غروب الشمس لا يجب عليه شيء، لو ولد له ولد بعد غروب الشمس لا يجب عليه شيء، لو اغتنى بعد فقر بعد غروب الشمس لا يلزمه شيء. تمام؟ إذا هنا وقت الوجوب، لاحظ وقت الايه؟ ده وقت الوجوب. فالوقت الوجوب أيضا هو بيكون وقت الإخراج، ما يعني بخلاف ما ذكرنا مثلا في زكاة الزروع. إنما هنا فصلت المسألة قليلا، قال ولإخراجها وقتان، وقت فضيلة وأداء ووقت جواز. قال ووقت الفضيلة هو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد. قال لك هذا الوقت الأفضل، يعني الأفضل إن احنا نؤخرها حتى طلوع الفجر، تبقى الوقت من إيه؟ من طلوع الفجر لحد إيه؟ يعني أداء الصلاة. لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن متى يكون هذا؟ يكون هذا قبلها مباشرة. فهذا هو الإيه؟ هذا هو الأفضل. يعني كان طبعا يعني إيه؟ يعني هذا فيه شيء من الصعوبة أحيانا نظرا لضيق الوقت، يعني الإنسان بيكون منشغل بالتحضير للنزول للصلاة وهكذا، الوقت اللي يكون صعب ان هو يبحث فيه عن فقير او ان يعطيه وهكذا. فهنا قال لك ايه؟ واما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم او يومين. وهذا بالفعل ورد عن ابن عمر وعن يعني كثير من الصحابة. فده يعني هذا كل هذا وقت الاخراج اذا اخرج الانسان بنفسه او اخرجه يعني إلى من يقبض منه الزكاة. فهل يجوز أصلا قبل ذلك أن يجوز الإنسان قبل ذلك؟ هو لم يرد به نص حقيقة، وإن قال به بعض أهل العلم، يعني بعض أهل العلم يقولون أن على الإنسان أن يجوز الإنسان أن يخرج زكاة الفطر من أول رمضان، وهذا أيضا لعله من الآراء المشهورة والذي يأخذ بها يعني كثير من الناس حيث في العصر الحالي، لكن في الواقع ليس عليه نص، ليس فيه نص لمسألة اللي هو الإخراج من أول رمضان. هم نظروا فيه لمصلحة الفقير وقالوا أن يكون إغناء في العيد وقبل العيد كذلك، لكن يعني الأولى العمل بما ورد به طبعا النص، النص ورد أن هو يكون الزكاة من الفطر، ثم يعني عمل الصحابة لم يتعدى اليومين، يعني ده غاية ما يكون فيه العمل. لكن أريد أن أشير إلى مسألة، يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة لمن يوكله في إخراج الزكاة قبل هذا، يعني لو أنا مثلا لم أخرج الزكاة بنفسي، يعني مش أسهل أنا للفقير ولم أعطيه هذه الزكاة بنفسي، لكن سأوكل غيري. هنا في مسألة الوكالة يجوز للإنسان أن يعطي لوكيله قبل وقت الإخراج وقبل وقت الوجوب، والوكيل بعد ذلك يخرجه في الوقت. يعني أنا مثلا ممكن أكون سأسافر أو سأكون منشغلا في وقت العيد، أو أنا مثلا لا أعلم الفقراء، لكن هناك جهة خيرية هي التي لديها الفقراء وتستطيع أن تأتي بالطعام وتخرجه، كما حدث حاليا، يعني نحن حاليا نعطي المال لبعض الجمعيات الخيرية وهي تتولى هذا الأمر. فهنا يجوز لي أن أعطي هذه الزكاة قبل وقت الوجوب وقبل حتى وقت الجواز، وكل هذا كل هذا يجوز على سبيل الوكالة، ويكون هم عليهم بعد ذلك أن يخرجوها في وقتها. قال ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم على هذا التأخير. هذا أمر مهم، أن على الإنسان أن يعلم أن آخر وقت له هو أداء صلاة العيد، وأداؤها يكون بأداء الإمام لها. إن أخرها عامدا بعد ذلك، إن أخرها فهي لا تحتسب له زكاة فطر ويأثم بهذا، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ثم يعني نريد هنا أن نفرق بين أمر، بين من أخرها عامدا وبين هذا الذي أخرها ولكن لعذر. يعني بعض الناس مثلا ممكن يحدث في مسألة العيد، فمتوقع مثلا رمضان يكون 30 يوما، ثم جاء الاستطلاع وفوجئ أن رمضان مثلا 29 ودخل وقت الوجوب ولم يكن مستعدا، حدث فيه مثلا بعض المشغلات ويعني نسي أن يخرج الزكاة، يعني علم بالعيد على وجه المفاجئ لم يستطع معه إخراج الزكاة، فهنا كان هناك عذر له في التأخير. فلو كان هناك عذر، لو كان هناك عذر للتأخير، فهنا قال أهل العلم يقضي هذه الزكاة، عليه القضاء، عليه أن يخرجها حتى بعد الصلاة، وهذا هو الصواب. فنحن يكون هناك تفريق بين من أخرها عامدا وبين من أخرها لعذر، وهذا التفريق يعني كان له شواهد في كثير من المسائل التي فرقنا فيها بين من يخرج العبادة عن وقتها عامدا كمن أخر الصلاة أو أخرجها عن وقتها عامدا، وبين هذا الذي كان لديه عذر فأخر الصلاة لهذا العذر. فمن تأخرت صلاته لعذر فنقول له يقضيها، وأما من أخرجها عامدا فعلى راجح أنه إيه لا يقضيها، وكذلك الحال هنا أيضا في الزكاة. فنتوقف إن شاء الله عند الباب السادس في أهل الزكاة، و يعني نناقشه إن شاء الله في المرة القادمة، وبإذن الله تكون الخاتمة لكتاب الزكاة، ونشرع بعدها إن شاء الله في كتاب الصوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا على خير. لو في إن شاء الله معنا يعني مازال متسع من الوقت إن شاء الله لبعض الاستفسارات. اتفضل ان شاء الله. ماشي ان شاء الله، يعني نبدأ الاول بس لو في اسئلة للتابعة للدرس هذا يكون الاولى ان شاء الله. هل يأسم الذي كان لا يعلم بهذه الزكاة ان يعذر بجهله؟ لو كان، يعني احنا بنفرق بين حالين، يعني بين حال ان هو يكون اساسا يعني لا يخرج مثلا الزكاة مطلقا، وبين حال الذي يخرجها ولكن يخرجها مالا كما ذكرنا. فهذا الذي يخرجها مالا له ايضا تفريق في حالاته. فهناك من يخرجها مالا لانه الف الامر، يعني مجرد بس تربى على هذا او يعني وجد الناس حوله يخرجون هكذا ولم يستفتي ولم يسأل، فهذا مما شك فيه انه يأثم. اما الذي سأل واستفتى وافتاه بعض اهل بلده بهذا الامر انه يعني تخرج مالا وهكذا، فهذا لا يأثم لانه ادى ما عليه، وهذا يعذر فعلا بجهله، ان لم نقل حتى انه يعني مصيب في فعله لانه مقلد. طيب بالنسبة لمن افتاه، من افتاه ان كان هذا هو الراجح عنده فهنا يكون قد اصاب اجرا، يكون قد أصاب أجرا فقد اجتهد في المسألة ونظر لهذا الوجه. أما من أفتى على وجه الصحيح فله أجران. بالنسبة لمن يعلم، لمن لم يعلم زكاة الفطر، هل يلزمه قضاء العام الحالي أم نقول لهم الأعوام الماضية؟ لمن لم يعلم بها، ما معنى لم يعلم بها؟ يعني لم يعلم بمشروعية زكاة الفطر أصلا، يعني هذا لا يتصور إلا في إنسان يعيش في بيئة يعني في قمة الجهل، يعني إنسان مثلا عاش في البوادي بقى، أو إنسان مثلا عاش في بلد الكوفة أصلا حديثا، يعني هذا هو الذي قد يعني يتصور في حقه أنه لا يعلم بأمر الزكاة أصلا لأنها أمرها يعني مشتهر. أما من يعني يخرجون مالا، يعني مثلا هو إنسان يقول والله في مال بيخرج في رمضان فيعتبر ان هذا من جملة مال الزكاة، فهذا بالطبع يعني ايه، يعني يأسم في هذه الجزئية انه لم يتعلم احكام زكاته ولم يتعلمها جيدا ولم يعني يعني يكون على صواب في فعله. ولكن مثل هذا الانسان بينظر في حاله ان كان مقصرا في فعله أم لا، أن إلا يكون مقصرا يعني لغلبة الجاهل في المكان الذي هو فيه، أو كما ذكرنا إنسان يعني دار حديث عهد بالإسلام، فهذا يعلم فقط وعليه أن يلتزم منذ أن علم. أما من لم يخرج أصلا، لم يخرج زكاة ماله، لم يخرج نهائي، يعني هذا فإذا كان لم يخرجها كسلا وتهاونا فنقول له لا، يعني هنا لا قضاء له، إنما عليه أن يكثر من الصدقات. هذا يكثر من الصدقات كحال الذي يعلم أن هناك صلاة ولكن لم يصلي، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يقضي هذه الصلوات، لا يقضي هذه الصلوات، لكن إنما عليه أن يكثر من التطوعات الذي تجبر هذا الإيه، هذا الخلل الذي لديه في الفرائض. في أخت تدرس أطفال تجويد القرآن في بلد عربي، ولكن هذا بلد فيه خلل في العقيدة وأمور الصلاة، فهي تسأل هل يجوز لها تدريسهم بقطع النظر عن هذا أم لا يجوز لها هذا؟ طبعا الأصل تعاونوا على البر والتقوى، كل ما يكون فيه معاونة على البر نحن نتعاون فيه، إنما لا نتعاون على الإثم. فلو كان أهل هذه البلدة يعني يألفون شيئا من البدع أو شيئا من المخالفات، هذا لا يعني أن ننقطع عن فعل الخير معهم، بل ندعوهم ولعل يكون هذا سبيل للإيه في الإصلاح. يعني يجوز أني أروح فرح حفل زفاف أنا سمعت أنه حرام، وأكيد يعني حرام وكل مشكلة، بيت مش راضي أقول ليش يعني هتقعد لوحدك في الشقة وإحنا في الفرح مش راضي أروح، لأنه ممتازة طبعا هو بداية يعني هذه الشبه متكررة بصفة عامة في أي فعل ألفه الناس وانتشر بين الناس ويعني صار يعني بقوة الواقع بقى هو الأصل والصواب بقى هو الإيه بقى هو الخطأ. لا نقول طبعا لا يجوز لي أن أشاركهم في هذا الإثم والمعصية حتى وإن غضب مني الأهل، فأنا هنا أبتغي مرضاة الله وهم الذين يفعلون ما يغضب الله، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هم يقولون لك والله مش هنسيبك في البيت لوحدك، خلاص أنا هروح المسجد، هنتظرك في المسجد، هنتظرك عند أقارب. المهم تصوري على الموقف، ومن غضب منك فليغضب. هم يغضبون الله، فيعني من أولى؟ أي الفريقين أصلا أحق بأن يكون هو محل الخجل؟ لا طبعا، لا هذا لا يتم اعتبارا على الإطلاق، حتى وإن غضبوا يعني هذا أمر يعني لا يلزمك في شيء، إنما يعني الإنسان ممكن يعني يعوضها. يعني أنا بالنسبة إلي خلاص أهلي كلهم علموا مني أنني لا أحضر الأفراح، خلاص انتهت الأمر، لكن أعوضها في ماذا؟ أحضر مثلا اللي هو عقد الزواج، يكون في زيارات بعد ذلك مع طبعا مع النصح وهكذا. وهم يعني والحال يعني لم يعد خافيا أصلا، الحال لم يعد أصلا إيه خافيا على أحد، هم يعلمون أن هذا هو الخطأ لكن يتعللون، والله هذه ليلة العمر وإحنا عايزين نفرح ومش عارف إيه إلى آخر هذه، فضلا عن يعني مجادلتهم في بعض الأمور مثل المجادلة مثلا في حرمة المعازف من عدمه ومثل هذا الأمر. وطبعا يعني هو المنكرات لا تتوقف على المعازف فقط، هناك المعازف وهناك الاختلاط والنظر الحرام والأفعال من الرقص وغيرها، يعني جملة من جملة يعني محرمات لا تتوقف فقط عند مسألة المعازف فقط. فلا الإنسان يصر على موقفه ولا يخشى في الله لومة لائم، ولكن طبعا مع التزام حدود الأدب وحدود البر بالوالدين، يعني لا يدفعني هذا إلى أن أغضب والدي، بل أترفق معهم ويعني أتحايل معهم في الكلام ولا أسيء الأدب، بل نخفض لهما جناح الذل من الرحمة ونبلغ لهم ما نعتقده وما ندين الله به. هناك شاه بعجت بحديدة حتى تضررت كبدها، ولكن وصل لها صاحبها وهي ما زالت حية فذبحها، هل يصح أكل لحمها؟ نعم، طالما أن فيها الروح وأنها لم تمت بعد، فهنا طالما أنه ذبحها قبل أن تسلم الروح فيجوز أكلها بإذن الله تعالى. إنسان يعيش بمفرده ولا يطبخ أكل ويأكل من الأكل الجاهز حتى في رمضان، ماذا يفعل وأين الخلل أصلا؟ ما المشكلة؟ يعني هذا من الأمور المباحة. يعني إن كان سؤالك في مسألة كثرة الإنفاق، يعني إن هو بي يعتبر هذا مثلا من الإسراف أو نحو هذا، فنقول والله يعني ممكن ننوع في أنواع الطعام، يعني لا يشترط أن يأكل طعاما جاهزا فاخرا، يعني إذا كان هذا هو مقصود السؤال. يعني أما بصفة عامة فالأمر مباح، يعني ليس هناك إشكالية في هذا الأمر. ماذا يخرج؟ مقصودك ليس عنده طعام في المنزل، يعني هو لا يشترط، طبعا هو لا يشترط للإنسان أن يخرج من الطعام الذي يأكله هو. هو يخرج الزكاة من قوت أهل البلد حتى وإن كان لا يأكله. يعني مثلا أديك مثال، أنا إنسان مثلا لا أكل الرز، الأرز لا أكله في بيتي، هل معنى هذا أنني لا أخرج الزكاة من الأرز؟ هو لا يشترط أن يكون الطعام من جنس ما أكله أنا، إنما يشترط أن يكون من جنس ما يأكله الناس، هذا هو الشرط. يعني يشتري هو الحبوب ويخرجها، أو يوكل من يخرج هذه، يعني يعطي المال كما أفعل، نعطي المال لبعض الجهات وهي تتولى هذا الوكالة عنه. يعني ما يسمى مصاحف الصدقات للميت، كيف التصرف فيها. هذه المصاحف تعتبر عندنا من الوقف، تعتبر من الوقف، وقف على المساجد التي أخرجت فيها، فلا يجوز التصرف فيها أبدا إلا بما يصلحها، مثلها مثل أي شيء وقف. لو حدث لهذا المصحف تلف، هنا في هذا الحال يعني الأصل اللي احنا نعود إلى صاحب الوقف ونقول له: والله المصحف الفلاني تلف، أتخرج غيره؟ اللي هو بيسميه استبدال الوقف، يعني بحيث إن هو يعني يأخذ الأجر كاملا. إن لم نتمكن أو لم نصل إلى هذا الإنسان، هذا في هذا الحال فقط يجوز لنا يعني أن نتصرف في هذه المصاحف بالإصلاح إن استطعنا، إن لم يكن فنتعامل معها مثل يعني أي مصحف قديم حدث له التلف، على خلاف بين أهل العلم هل يا ترى يدفن أو يحرق. المهم يعني إن إحنا لا نتصرف في هذه المصاحف من يعني من تلقاء أنفسنا، بل لابد أن نعود أولا إلى الواقف إن كنا نستطيع الوصول إليه، لأن هذا وقت وهو يرجو به يعني شيئا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. تواصلي مع الإمام فسجدت لما سجد الإمام، ولكن قمت من السجود على اعتبار أن الإمام قام، فوجدت الإمام لم يقم من السجود فسجدت بسرعة. لا، هنا في هذا الحال السهو مغتفر بإذن الله تعالى. فالإنسان في مسألة طالما أنه يعني قام من السجود وظن أن الإمام قد رفع من السجود، فطالما أنه تدارك الأمر وعاد بعد ذلك مع الإمام، فلا يلزمه شيء في هذا الحال، لا يلزمه شيء. يعني هذا الأمر يعني يكون بيغتفر بصنيع الإمام، أو بيغتفر بأن هو صلاته مربوطة بالإمام ويسلم مع الإمام وكل شيء. إنما متى نقول أن على المأموم إذا خالف الإمام، متى نقول أن عليه يعني أن يعني يسجد سجدتي السهو وهكذا؟ هذا إذا كانت المخالفة في غير القدر المشترك بينه وبين الإمام، أو لم يكن مع الإمام من أول الصلاة، أو أنه زاد ركنا مع الإمام، فزيادة أركان لابد للإنسان أن يعني يجبرها بسجدتي لو انتقص من بعض الأركان فعليه أن يأتي بالأركان ثم بعد ذلك يسلم مع الإمام. طيب، نلقاكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.